بسم الله الرحمن الرحيم. توحيد الربوبية مطلوب من العباد، عند من هذا السؤال؟ نعم، أعد. الجملة الأخيرة صحيحة، أن المطلوب من العبد أن يؤمن أو أن يحقق توحيد الربوبية، هذا كلام صواب. ومطلوب منه أن يحقق توحيد الألوهية، هذا كلام صحيح. لكن الجملة الأولى التي ذكرتها فيها ما ينبه عليه. ماذا قال يا خالد؟ قال الربوبية يستلزم الألوهية، والألوهية يستلزم الربوبية، هكذا قال أخونا محمود. والصواب أن يقال ماذا؟ توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. طيب، وهذه المسألة سنعرض لها إن شاء الله تعالى في قادم من الدروس عند ذكر الأصول التي ذكرها الشيخ رحمه الله. توحيد الربوبية لا يقبل حتى يحقق توحيد ماذا؟ الألوهية. ما تعريف توحيد الربوبية يا لبيب؟ إفراد الله في أفعاله، والألوهية صلاح إفراد الله بأفعال العبيد، إفراد الله بالعبادة. نعم، فلا يتخذون له ندا. ما هو الند يا عمران؟ الند هو النظير، الشريك، الكفء، المثيل. لا يتخذون لله ندا. نعم، وهذا الند الذي اتخذه المشركون مع الله سبحانه وتعالى وسووه برب العالمين، ما هو الأمر الذي سووا به أندادهم بالله؟ هل سووها بهم؟ هل سووها بالله في أنها تخلق وترزق كما يخلق الله عز وجل ويرزق، أم سووها بالله في أنها تدبر الأمر، أم سووها بالله في أنها تحيي وتميت؟ ما هو المجال الذي سووها به في الله، سووها فيه بالله؟ إذ نسويكم برب العالمين. في المحبة والتعظيم والخضوع والعبادة، في المحبة والتعظيم والذل والخضوع وصرف العبادة. أحبوها كحب الله، عظموها كتعظيم الله، خضعوا لها كخضوعهم لله، ذلوا لها كذلهم لله، صرفوا لها العبادة كما تصرف لله. نعم. المشركون الأولون لما عبدوا غير الله سبحانه وتعالى ماذا قالوا عن هذه المعبودات؟ لما قيل لهم لماذا تعبدوها ماذا قالوا؟ حبيب تقربنا إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فاتخذوهم وسائط يقربونهم من الله زلفى باعتقادهم. هذا أصل شرك المشركين، اتخاذ الوسائط بينهم وبين الله يصرفون لها العبادة. قول المؤلف وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ربا معبودا، ربا معبودا. نعم، جمع بينهما لماذا؟ ليؤكد أن توحيد الربوبية لا يقبل إلا بتوحيد العبادة، وأن الربوبية تستلزم الألوهية والعبادة، وأن العبادة تتضمن الربوبية، تتضمن تحقيق توحيد الربوبية، العبادة المخلصة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبده ورسوله، في الجمع بين هاتين الصفتين عبده ورسوله رد على عبد أثبت العبودية، رسول أثبت أنهم عبد أي فلا يعبد لأنه ليس برب، هو عبد لله سبحانه، سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فإن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فهو عبد لله سبحانه وتعالى. وما ارتفع شأن النبي عليه الصلاة والسلام على ولد آدم كلهم إلا لتحقيقه عبودية الله سبحانه وتعالى. فمن كان لله أعبد كان عند الله أشرف ومن الله أقرب، ورسوله أي يطاع ولا يعصى. فقوله عبده رد على من صرف عبادة لرسول الله فجعله ربا وإلها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقوله ورسوله رد على من تنقص النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقم بطاعته واتباعه، فهو عبد فلا يعبد، ورسول فلا يكذب ولا يعصى. والدليل على ذلك قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قوله وعلى آله التابعين له في السلامة من العيوب صلى الله عليه وعلى آله، لم يذكر الصحابة. ماذا قال الشيخ العباد؟ الشيخ العباد ماذا قال؟ هذا الذي وجهناه نحن به، لكن الشيخ عبد المحسن ماذا قال؟ أن قوله وآله يشمل الصحابة، لأن المقصود بالآل الأتباع على دينه. نعم. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى وبعد: فهذا تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، وجب علي تأليفه. قوله تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، تقدم شرح هذا في الدرس الأول عند شرحنا لمعنى الكتاب. تطهير مصدر طهر، والاعتقاد مصدر اعتقد، والأدران جمع درن وهو الوسخ، والإلحاد مصدر ألحد. وجب علي تأليفه، وجب هذا إنما يقوم في نفوس الصادقين الناصحين لدين الله سبحانه وتعالى، الذين يرون أنه يجب عليهم أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر، الذين يحققون معنى قول الله سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ويحققون قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والشخص إذا عرف أن الأمر عليه واجب جد فيه واجتهد، لأن ترك الواجب إثم، ولأن ترك الواجب يعرض العبد لعقوبة الله، فيجتهد في تحصيل هذا الواجب. وجب علي تأليفه، وهذا فيه حث لأهل العلم ولطلبة العلم وللدعاة إلى الله على نور وبصيرة، أنهم إذا رأوا ما يحتاج المسلمون إليه من أن ينبهوا على منكر ليجتنبوه أو على معروف ليفعلوه، أنه ينبغي لهم المسارعة في ذلك. وجب علي تأليفه، وتعين علي ترصيفه. والتأليف الجمع، ألف أي جمع شيئا إلى آخر. التأليف مصدر ألف، وألف معناه جمع الشيء إلى نظيره، جمع الشيء إلى غيره. وكذلك هي كتب أهل العلم، وهي المؤلفات التي تتألف الجمل بعضها من بعض، والمسائل بعضها إلى بعض، والفصول جنبا إلى جنب، والأبواب والكتب، حتى يصير مجموعا ذلك في كتاب. حتى الكتاب في اللغة مأخوذ من الضم والجمع، من الجمع والضم، وسميت الكتيبة كتيبة لأن الأفراد فيها يجتمعون ويتقاربون وينضم بعضهم إلى بعض. وجب علي تأليفه، وتعين علي ترصيفه. تعين بمعنى وجب، وترصيفه أي رصف بعضه إلى بعض. والمقصود بهذا أن الذي يؤلف لا يقبل تأليفه إلا إذا كان يحسن الترصيف. ليس كل مؤلف مرصف، فبعضهم يلف الشيء إلى غيره مما يناسبه ومما لا يناسبه، ويجمع جمعا من غير ترصيف ومن غير تهذيب ومن غير ترتيب ومن غير إحسان في التأليف. والمؤلف يقول تعين علي ترصيفه، أي رصف بعضه إلى بعض، الشيء الذي هو أنسب يكون هنا، والذي يليه هنا، والذي يليه هنا، فرصفه رحمه الله تعالى ترصيفا جميلا. ما هو السبب؟ قال لما رأيته، هذا تعليل، لماذا وجب عليه هذا التأليف؟ سببه ما رآه، لما رأيته وعلمته من اتخاذ العباد الأنداد في الأمصار والقرى وجميع البلاد. العباد اتخذوا الأنداد في الأمصار، جمع مصر، والمصر البلد الممصر، البلد الممصر أي البلد الذي له حدود، والقرى جمع قرية، وجميع البلاد من اليمن والشام ونجد وتهامة وجميع ديار الإسلام، من اليمن، من بلاد اليمن والشام ونجد وتهامة. إذا كنت في وسط الجزيرة العربية واتجهت إلى الشرق، فشرقك نجد، فأمام وجهك نجد، وخلفك تهامة، الحجاز وتهامة، وعن يمينك جنوب الجزيرة وهي اليمن، وعن شمالك الشام. من اليمن والشام ونجد وتهامة، هذه الجهات الأربع، اليمن إلى جنوب الجزيرة، ونجد إلى شرقها، والشام إلى شمالها، وتهامة إلى غربها التي هي على ساحل بحر القلزم وهو المسمى بالبحر الأحمر، وجميع ديار الإسلام. ما هذا الذي رآه؟ اتخاذ العباد الأنداد، وهو الاعتقاد في القبور. إذن الشرك موجود في جزيرة العرب أم لا؟ موجود في جزيرة العرب، وكان في ذلك الوقت أكثر وأظهر. ثم من الله عز وجل على الجزيرة العربية بنهضة عظيمة في باب التوحيد، فزالت كثير من المشاهد والقبور وأماكن الشرك، زالت من الواقع، وزالت من قلوب كثير من الناس، ولا تزال باقية، بعضها وكثير منها لا يزال باقيا، بل إن تغير الأوضاع من حال إلى حال، والفتن وتسلط الرفض والصوفية على بلاد الجزيرة يعيد المشاهد إلى ما كانت عليه وأكثر، فلا يكاد الناس يتناسون هذه المشاهد ويعلمون أنها من الشرك، وأنها مما يغضب الله، وأنها من عبادة أهل الجاهلية، حتى يأتي من يثبت هذه المشاهد ويجددها ويعيد عمرانها ويرم ما وهى منها ويصلح ما تفتت من أركانها. بعضهم باسم المحافظة على التراث وبعضهم باسم محبة الأولياء والقيام بحقوق الصالحين، وبعضهم باسم الشرك الواضح ودعاء الناس إلى عبادة غير الله، كما هو الحال فيما تفعله الرافضة من مشاهد في شمال اليمن. قال: وهو الاعتقاد في القبور وفي الأحياء ممن يدعي العلم بالمغيبات والمكاشفات، يعتقدون في القبور أي في أهلها، وفي الأحياء أي في الناس الأحياء، ممن يدعي العلم بالمغيبات والمكاشفات من السحرة والدجلة والكهنة ومن يتخذونهم أولياء وهم من أفسق الناس، ويستعينون بالجن والشياطين في إظهار المغيبات وفي الكذب على الناس بأن عندهم مكاشفات. فمعنى يدعي العلم بالمغيبات أي يدعي أنه يعلم الشيء الغائب، وهذا في الصوفية كثير في بلاد مصر وبلاد الشام وبلاد اليمن. والمكاشفات يدعي أن الله عز وجل كشف له الحجاب فرأى ما لا يراه غيره، يرى ما لا يراه غيره. وهناك كتاب جميل نقل فيه صاحبه نقولات كثيرة جدا من كتب المتصوفة، لم يفتري عليهم وإنما نقل من كتبهم، واسم الكتاب الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ، كتاب ضخم نقل من كتبهم، لم يزد ولم ينقص، نقل من كتبهم وفضحهم فضيحة عظيمة. ومما يذكرون في ذلك أن بعضهم جاء يسأل عن ولده ضاع فقد، فجاء إلى بعض من يسمونهم بالأولياء وهم من الكذبة الدجلة، فقال له: ما تريد؟ قال: ابني فقد منذ كذا وكذا. فقال له: انتظر. ثم خرج إليه، دخل وخرج وقال: نظرت في ابنك، نظرت في أهل النار فلم أرى ابنك، ونظرت في أهل الجنة فلم أرى ابنك، إذن ابنك حي. هل بعد هذا الكذب من كذب؟ يقول إنه قد دخل في تلك في ذلك الاختفاء، دخل وخرج فنظر إلى أهل الجنة ونظر إلى أهل النار، كشف له عن أهل الجنة فرآهم ما وجد ابنه، كشف له عن أهل النار فرآهم فلم يجد ابنه، قال: ابنك حي. وهذا من عظيم الكذب والدجل. قال: وهو من أهل الفجور، يدعي العلم بالمغيبات والمكاشفات وهو من أهل الفجور، وكثير منهم كان يسمى بالمجذوب، المجاذيب الذين عند قبور التي تعبد من دون الله، ويأتون إلى عوام الناس ويضربون بالطبول ويقرعون الطبول ونحو ذلك، ويطلبون من الناس أن يعطوهم الأموال والحب فيما مضى والسمن واللبن، ويفعلون أشياء من المخرقات، إما أن يطعن بالجنبية أو بالسكين بالخنجر في عينه ولا يضره، أو يدخل شيئا في بطنه ولا يضره، كل هذا من الاستعانة بالشياطين، وسيأتي لهذا مزيد في موضعه إن شاء الله. قال: وهو من أهل الفجور، لا يحضر للمسلمين مسجدا، لا تراه في مساجد المسلمين، ولا يرى لله راكعا ولا ساجدا. ولهذا قال الشافعي رحمه الله في معنى كلامه: إذا رأيت الرجل يمشي في الماء أو يطير في الهواء فلا تقبل ذلك منه حتى تعرضه على الكتاب والسنة. إذا رأيت الرجل يمشي في الماء أو يطير في الهواء فلا تقبل منه ذلك حتى تعرضه على الكتاب والسنة. فهؤلاء كثير منهم، أو هؤلاء الفجرة، عرضوا على الكتاب والسنة فوجدوا بعيدين عن المساجد، بعيدين عن الصلاة، بعيدين عن السجود، عن الذكر. وأحدهم يبقى في بيته 40 سنة 40 يوما لا يشهد جماعة، ربما لا يصلي. قال: ولا يعرف السنة ولا الكتاب. هم من أجهل الناس بكتاب الله وسنة نبيه. ولا يهاب البعث ولا الحساب. لا يهاب البعث ولا يهاب الحساب. لو خاف الله عز وجل لوحده، لو خاف الله عز وجل لما استعان بالشياطين في إضلال بني آدم. لو كان يخشى الحساب لما عصى رب الأرباب سبحانه وتعالى. قال: فوجب علي أن أنكر ما أوجب الله إنكاره، ولا أكون من الذين يكتمون ما أوجب الله إظهاره. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذا ميثاق أخذه الله على أهل الكتاب، وأخذ الله الميثاق على أهل العلم أن يبينوا ما أوجب الله عز وجل عليهم بيانه. ولا أكون من الذين يكتمون ما أوجب الله وإظهاره. فهذه الجمل ذكر فيها الشيخ رحمه الله تعالى سبب تأليف هذا الكتاب، وهذا يدلك على الغيرة على توحيد الله، وهي من أعظم الغيرة والله، أن يغار الإنسان على توحيد الله. بعض الناس قد يغار إذا انتهك عرض مسلم أو مسلمة في الشارع، وهذا يستدعي الغيرة، وهو من الغيرة المحمودة، لأنها فيها انتهاك لعرض مسلم أو مسلمة. لكن بعضهم لا يغار إذا أشرك بالله، إذا أشرك بالله وحصل شرك، وحصل كذلك أيضا حصلت عبادة لغير الله، حلف بغير الله، ذبح لغير الله، نذر لغير الله، توكل على غير الله، إلى غير ذلك من أنواع العبادة تصرف لغير الله، الأمر عنده عادي. هذا يدل على أنه لم يضع المهمات مرتبة في قلبه. الذي يضع المهمات على ترتيبها في قلبه يجعل أعلى شيء ما يتعلق بالعقيدة والتوحيد، وما بعده فهو دونه، ما بعده فهو دونه. إذن هذه بعض الجمل من مما يتعلق بشرح مقدمة الشيخ رحمه الله. وقوله فاعلم أنها هنا أصولا هي من قواعد الدين، هذه نعرض لها إن شاء الله تعالى في الدرس، في الدرس القادم. نكتفي اليوم بهذا. وهذا سائل يقول، يقول الشيخ ابن عثيمين: الحمد إذا تكرر فهو ثناء، فهل نقول الحمد هو الثناء؟ لا حرج أن يقال الحمد هو الثناء، لأن الحمد في الغالب يكون ماذا؟ يكون بتثنية، يحمد الله ويثني عليه. الحمد هو الإخبار بما لله عز وجل، بما يستحقه الله سبحانه وتعالى من صفات الكمال وأسماء الجلال والكمال. وإذا كرر يكون ثناء كما في حديث أبي هريرة أثنى علي عبدي، لكن القول بأن تعريف الحمد هو الثناء على الله لا حرج في ذلك، لأن أكثر من يحمد الله من يحمد الله يكرر الحمد عليه فيكون حمدا وثناء. السائل يقول: ما حكم خلع الحذاء عند الدخول إلى المقبرة؟ الجواب: النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يمشي بين بين القبور بن عليه، فقال: يا صاحب السبتيتين، اخلع سبتيتيك فقد آذيت. فالمشي على القبور بالنعال لا يجوز، والمشي بين القبور بالنعال أذية، يخلع نعليه ويمشي بين القبور. سائل يقول: براعة الاستهلال التي هي في مقدمات الكتب، هل يصلح أن يؤتى بها في مقدمات الخطبة في خطبة الحاجة؟ خطبة الحاجة الأولى اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فخطبة الحاجة فيها كم ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من ترداد هذه الخطبة والإكثار منها، فهي استفتاح لكل موضوع يصلح أن يتكلم متكلم به، فكل موضوع إذا استفتحته بخطبة الحاجة فهو من براعة الاستهلال. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نستفتح خطبنا بذلك، وهو عليه الصلاة والسلام في أعلى مقامات البلاغة والبيان والفصاحة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.